إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا شك أن الاعتقاد الصحيح أهم ما ينبغي على العبد أن يطلبه، وأوجب ما على العبد أن يحققه، لأنه لا يصح له نجاة ولا تكون إلا إذا كان آتيا بالاعتقاد الصحيح على النحو الذي أراده الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما ترجمت كتب اليونان دخل في دين الإسلام، ودخل عليه كثير مما ليس منه ولا هو بثابت فيه بحال من الأحوال، بل أكثر ذلك من الضلالات التي ابتدعتها تلك العقول وأدخلها كثير من الضلال على دين الإسلام العظيم، ودين الإسلام منها بريء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى ودين الحق، وقد أدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، وكشف الله رب العالمين به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تحقيق الاعتقاد الصحيح أهم ما ينبغي على العبد أن يطلبه، وأوجب ما يجب عليه أن يحققه. وكثير من تلك الأوهام التي دخلت على اعتقاد المسلمين لا يعرفها كثير من الخلق، ولربما تكلم بها كثير من الناس يظنونها مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وهي في الحقيقة عين الشرك بالله رب العالمين، كهذه العقيدة الفاسدة الباطلة التي يدحضها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي عقيدة الاتحاد، سواء كان اتحادا خاصا أم كان اتحادا عاما، وكذلك الحلول عامه وخاصه، ووحدة الوجود، وما يصير إليه القوم بعد ذلك مما يسمونه بالنور المحمدي أو الحقيقة المحمدية، وما سوى ذلك من تلك الأمور التي هي شرك بالله رب العالمين وكفر به، بل إنها تلغي إلغاء كاملا فرق ما بين الخالق والمخلوق والصانع والمصنوع، وحينئذ يسقط التكليف. بل إنهم يقولون إن هذه المصنوعات هي عين الصانع، وهذه المخلوقات هي عين الخالق بغير ما فارق. وقد علم كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وقد علم بالضرورة عند كل أحد أن الخالق سوى المخلوق، وأن الصانع سوى المصنوع، يقر بذلك كل من له مسكة من عقل. وأما من قال إن أحدا هو من ذات الله تبارك وتعالى فذلك كفر به. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد علم المسلمون واليهود والنصارى بالاضطرار من دين المرسلين أن من قال عن أحد من البشر إنه جزء من الله فإنه كافر في جميع الملل. فهذا الذي يقولونه من هذا الضلال كثير متفش منتشر، ولقد يأتي في ذهن بعض إخواننا الكرام هذا السؤال: ما أسباب الحديث عن أهل وحدة الوجود؟ وهل لهم وجود؟ وهل ما يرد كثيرا في تلك التي تسمى بالابتهالات: الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو، يكون من أقوال أهل وحدة الوجود؟ لا شك أن هذه النحلة الباطلة والعقيدة الفاسدة التي يكفر من يعتقدها كفرا لم يكفره أحد من العالمين، لا شك أن هذه العقيدة مستشرية في كلام كثير من الناس. بل سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته بيان ما في أوراد القوم في كثير جدا من طرقهم في أورادهم التي يتقربون بها إلى معبودهم وربهم، سيأتي تصريح بالقول بوحدة الوجود في كثير من تلك الأوراد شعرا ونثرا، وهم يحافظون عليها ما لا يحافظون على أورادهم من كتاب ربهم تبارك وتعالى، يحافظون عليها وتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم، وهي كفر بالله رب العالمين صريح. سيأتي لك إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته في أقوال كثير من شيوخ الطرق الحديثة، كذلك المسمى صلاح القوصي، وهو شيخ الطريقة القوصية، وهو يتكلم بكلام من أعجب ما يكون، ويزعم أنه قد عرج به إلى السماوات العلى، ويزعم أن السماوات والأرض كل ذلك معلق بخصره، ويقول كلاما من أعجب ما يكون في إثبات وحدة الوجود، ويتبعه أقوام كثيرون لا يعلم عددهم في الحقيقة إلا الله رب العالمين، وهي طريقة متفشية بين الناس منتشرة إلى غير ذلك، الطريقة القادرية والبرهامية وما أشبه من تلك الطرق، سيأتي في أوراد هؤلاء هذه العقيدة منبثة في تضاعيف كلامهم، بل إنهم يعتقدونها صراحة، يصرحون بها أحيانا ويلمحون بها أحيانا أخرى، وكثير جدا من جماهير المسلمين يعتقدون ذلك اعتقادا غامضا مبهما، واعتقاد غامض مبهم، يعتقدون ذلك، يعتقدون بوحدة الوجود، ويعبرون عن ذلك بكثير من تلك الأقوال التي يقولها عامتهم وخاصتهم على السواء. وأما الذين يغرقون في البحث في تلك الطرق متبعين إياها ومؤصلين ومنظرين لقواعدها، فهؤلاء يعتقدون ذلك اعتقادا ثابتا في قلوبهم، وأما العوام فإنهم يعتقدون ذلك اعتقادا مبهما. فهذه الأحوال وتلك الأمور مما ينبغي على العبد أن يعرفه. ومن عجب أن كثيرا من إخواننا من طلاب العلم يفاجؤون بأن الشرك الذي كانوا يظنون أنه لا يتركز إلا في توحيد الألوهية منبث في تضاعيف الناس بشأن توحيد الربوبي. فكثير جدا من طلاب العلم يعلمون أنه ما أنكر وجود الخالق إلا الدهريون قديما والشيوعيون حديثا، فيقولون إن توحيد الألوهية أمر مسلم، وكذلك كان إذا ما تعلق الأمر بالخلق والرزق والتدبير والملك، فذلك لم ينازع فيه منازع إلا الدهريون قديما والشيوعيون حديثا، وهذا ما يتعلق بتوحيد الربوبية في مجمله. وأما القول بوحدة الوجود فيتعلق ماذا؟ يتعلق بتوحيد الألوهية أم يتعلق بتوحيد الربوبية؟ يتعلق بتوحيد الربوبية، وهذا كثير منبث في تضاعيف أقوال هؤلاء الاتحادية، وهم كثيرون لا كثرهم الله رب العالمين، كثيرون منبثون في طباق الأرض يدعون إلى ما يدعون إليه، بعضهم يدري ما يقول وبعضهم لا يدري ما يقول، إذ إنهم كما قرر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه حتى شيوخهم الكبار، حتى الشيوخ الكبار من هؤلاء لا يعلمون حقيقة ما يعتقدون، وقد مر ذكر ذلك في قوله إنه لما جلس مع بعض أكابرهم وبين لهم معتقدهم الذي يعتقدونه قال عظموه جدا، قال ولولا ما قرنته بالذم في أثناء البيان لمعتقدهم لا اعتبروني من كبار الأولياء والصالحين، ولنلت منهم ما أردت من الجاه والمال، إلى آخر ما قال في معناه رحمة الله عليه وقد مر قريب. فهذه الأمور من الأشياء المهمة التي ينبغي على العبد المسلم أن يتعلمها تعلما صحيحا، لأنه ربما انطوى قلبه على اعتقاد مبهم بوحدة الوجود وهو لا يعلم، ولربما طرأ عليه في كلام كثير من المقدمين شيء من ذلك فقال به وهو لا يدري ما يقول، كما تجد ذلك في تفسير سورة الإخلاص في الظلال، وكذلك في بعض ما تكلم به سيد عفى الله عنه في تفسير سورة الحديد، فإن ذلك يوهم القول بوحدة الوجود. هل كان يعتقد ذلك أو لا يعتقده؟ هذا لا شأن لنا به، ولكن هذا الكلام يوهم القول بوحدة الوجود، قد تحفظه أنت أو يحفظه غيرك ويصيح به على المنابر وينقله في رسائل ويتكلم به في المحافل وهو لا يدري ما يقول. فهذا الأمر من الأهمية بمكان، وكثير من الإشارات كما سيأتي، كثير من الإشارات يضمن القوم إياها في كتبهم وفي مصنفاتهم، حتى إنه هنالك ما يسمى بالتفسير الإشاري. تفسير الصوفية يسمى بالتفسير الإشاري، وسيأتي طرف منه في كلام ابن عربي نفسه، وهو تكلم عن الشرك والكفر والإيمان والعذاب، وسترى ما يضحك الثكلة إن شاء الله رب العالمين، فقد تجد ذلك مبثوثا في تضاعيف الكتب، وهذا ينقل من هذا وهذا ينقل من هذا من غير تحرير، وهو لا يدري ما ينقل، إما جهلا وإما غفلة إلى غير ذلك من تلك العوارض التي تعرض للبشر الفانين. فأمثال هذه الأشياء ينبغي علينا أن نفهمها فهما صحيحا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما كتب ما كتب في توحيد الربوبية وتعرضنا لبيانه، مر بنا هذا الرجل الذي يلقب بذلك اللقب الكبير، وهو الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر، وهو ابن عربي، وكذلك ما يقال في ابن الفارض سلطان العاشقين، وعنده من الخلاعة وخلع العذار في مسألة الشعر ما ينبو عنه الذوق السليم. هذا إذا كان يقصد به الأنثى مجردة، فكيف إذا كان يقصد بذلك رب الأرباب؟ ومعلوم أن الصوفية في جملتهم إنما يتغزلون ويفيضون في الغزل بالأنثى، وهم يعنون رب الأرباب، وكذلك يتكلمون عن السكر والصحو والمحو وما أشبه، وعن الخمر الإلهية إلى غير ذلك من تلك الطامات وتلك الإشارات التي تنطوي على كثير من الشرك بل والكفر الصريح، ولكن الذي لا يعلم يتكلم وينشر ذلك بين المسلمين، وربما اعتقده وهو كفر صراح وشرك صريح. نحتاج إلى هذا، هذه الابتهالات التي تسمعها وهي مما يباعد عن الله تبارك وتعالى، وهي من البدع المحدثة. قال قائل، وقد ذكر ذلك الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في عمدة التفسير، فقال إن قائلا قال: ألم يقل الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم؟ وهؤلاء يذكرون الله، هؤلاء المبتهلون يذكرون الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قال: اذكروني أذكركم، فما تقول؟ قال: نعم، هؤلاء يذكرون الله تبارك وتعالى بالبدعة فيذكرهم الله رب العالمين بالغضب والسخط. نعم، يذكرون الله بالبدعة فيذكرهم الله رب العالمين بغضبه ومقته. فهذه الابتهالات كثير جدا منها ينطوي على القول بوحدة الوجود، ما في الوجود حقيقة إلا هو، هذه كما ترى صريحة، لا يمكن القول بأن قائلها أو مؤلفها يعي ما يقول، فهذا أمر لا بد من المناظرة وإقامة الحجة فيه. وأما هذا القول بظاهره فلا يصح أن يكون هكذا، إلى كثير جدا من تلك الأشياء، فهذا أمر مما ينبغي أن يعلمه العبد المسلم علما صحيحا، وأن يعرفه معرفة دقيقة، وهذا من شأن الاعتقاد الصحيح، فينبغي على العبد أن يلاحظ ذلك وأن يتعلمه. وكثير جدا من الناس يهونون من شأن الاعتقاد وهم مخطئون، بل وهم خاطئون، من الخطيئة لا من الخطأ، حتى إن بعضهم، وأذكر أنه كان من كبار الدعاة أو هو موصوف بذلك، يقول: أستطيع أن أعلم العقيدة للمسلمين في 10 دقائق. سبحان الله، لقد آتاك الله تبارك وتعالى ما لم يؤت نوح. وقد ظل يدعو إلى الله تبارك وتعالى 1000 سنة إلا 50، وما آمن معه إلا قليل. فأنت تعلم العقيدة للمسلمين في 10 دقائق يؤتيك الله تبارك وتعالى ما لم يؤتي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبغي أن يعاد وأن يزاد وأن يراجع وأن يكرر في أمور العقيدة، وهنالك جوانب كثيرة جدا في العقيدة لا يعلمها كثير من الناس، وقد اكتفى جمهور طلاب العلم بأن العقيدة إنما هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما ما كتبه علماء الحديث والسنة من كتب السنة التي تبين الاعتقاد فهم بمبعدة عنه، لا يقبلون عليها، بل ربما لا يعرفون أسماءه، وهذا من الخطر. هذه العقيدة وهذا التوحيد هو الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، وهذا التوحيد هو الذي لأجله أرسل الله رب العالمين المرسلين ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب، ولأجله تقام الساعة فشقي وسعيد، ولأجله ومن أجله يقرب الله تبارك وتعالى من يقرب ويبعد الله تبارك وتعالى من يبعد، ولأجله ومن أجله خلق الله رب العالمين الجنة والنار لكي ينعم ويتنعم الموحدون، ولكي يقاسي اللظى والعذاب المشركون والكافرون، والشرك لا يغفره الله رب العالمين. هذه الأمور مما ينبغي على طالب العلم أن يحذقه. دعك من جماهير الناس، هم لا يعلمون ولا يريدون أن يتعلموا ولا يريدون لأحد أن يتعلم، ما لنا ولهم، ما لنا ولهؤلاء. ينبغي علينا أن نتعلم كما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتعلم، وكما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم، وكما خط لنا سلفنا رضوان الله عليهم طريق التعلم، نحن نسير في هذا الطريق. ولو أن الدنيا كل الدنيا صارت في طريق آخر نسير نحن في طريقنا، لأن طريقنا إنما هو خلف نبينا صلى الله عليه وسلم، وما علينا من كلام الناس، لا نلتفت إلى كلام أحد ولا إلى تشنيع أحد ولا إلى ثلب أحد، فهذا كله إنما هو ضرطة عير في فلاة وليس على الحق. فاثبت أنت على الحق وتعلم، وستجد أثر ذلك بعد حين، ولا تعلمن نبأه بعد حين. فاصبروا فإن ربنا تبارك وتعالى قد وعد الصابرين بحسن الجزاء عنده، وهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم. وصف شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي بهذا نعته الإمام الفاسي في هذا الجزء، قال: وصف السبكي بن عربي هذا وأتباعه بأنهم ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام، لأنه قال فيما أنبأني به عنه الحافظان زين الدين العراقي ونور الدين الهيثمي في شرحه على المنهاج للنووي في باب الوصية بعد ذكره للمتكلم، وهكذا الصوفية منقسمون كانقسام المتكلمين، فإنهما من واد واحد، فمن كان مقصوده معرفة الرب سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه والتخلق بما يجوز التخلق به منها والتحلي بأحوالها وإشراق المعارف الإلهية عليه والأحوال السنية عنده، فذلك من أعظم العلماء، ويصرف إليه من الوصية للعلماء والوقف عليهم. ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين كابن عربي وأتباعه فهم ضلال جهال خارجون عن طريقة الإسلام، فضلا عن العلماء، خارجون عن طريقة الإسلام فضلا عن العلماء، يعني لم يقل هم خارجون عن طريقة العلماء، لا، وإنما هم خارجون عن طريقة الإسلام، لأنهم لو خرجوا عن طريقة العلماء ربما كانوا على طريقة العوام في داخل دائرة الإسلام، وإنما قال خارجون عن طريقة الإسلام فضلا عن العلماء. وذكر الذهبي في الميزان قال: صنف ابن عربي التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة، وقال أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقا وزندقة، وعدها طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورموز السالكين، وعدها طائفة من متشابه القول، وأن ظاهرها كفر وضلال، وباطنها حق وعرفان، وأنه صحيح في نفسه كبير القدر. وآخرون يقولون قد قال هذا الكفر والضلال، فمن ذا الذي قال إنه مات عليه؟ يعني هذا اعتذار. قال قائلون قد قال هذا الكفر والضلال، فمن ذا الذي قال إنه مات عليه؟ ما لنا ولهذا؟ نحن لا نتكلم في مصائر الناس. نحن كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، نحن نتكلم في أقوام لعل أحدهم كما قيل له، لعل أحدهم قد وضع رحله في الجنة منذ مات، منذ كذا وكذا من السنين والأعوام. نحن لا نتكلم في مصائر الناس، نحن نتكلم عن كتب وآثار، وهذه الكتب والآثار فيها كثير من الضلال، وهي تضل المسلمين وتحرفهم عن العقيدة الصحيحة. ومعلوم أن المسلمين ليس لهم إلا العقيدة الصحيحة، وأن العقيدة الصحيحة والتوحيد الصافي هو سر نجاحهم في الدنيا والآخرة، وسر عزهم في الدنيا والآخرة، وسر ذود الظالمين عنهم دنيا وآخرة. التوحيد والعقيدة الصحيحة هي الخصيصة الأولى والكبرى لهذه الأمة، لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما اختل هذا الأصل الأصيل، وإذا ما ذاب ذلك في تلك الميوعات التي تنطوي عليها تلك الأقوال، حتى مما تسمعه اليوم وكأنه صدى لذلك القول البغيض في القديم مما يسمى بوحدة الأديان والعودة إلى الدين الإبراهيمي، العودة إلى الدين الإبراهيمي، بل إن بعض الذين دخلوا الإسلام ولم يفهموا أصوله فهما صحيحا كجارودي يقول في كتابه فلسطين أرض الرسالات، يقول بالدين الإبراهيمي، ويقول هذا الخلاف بين أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يزول لو أنهم رجعوا إلى دين إبراهيم. نحن على دين إبراهيم، فليرجع القوم إلى دين إبراهيم، ولكن يقول هذا كله دين إبراهيم. هذه الأشياء مما تسمع صداه بين الحين والحين، ولكن لا تفهم مغزاه، لأنك بمبعدة عن معرفة أصوله. فمن إذن الذي سيعرف أصوله؟ ومن إذن الذي سيحارب مده؟ ومن إذن الذي سيتصدى لزحفه؟ ومن إذن الذي سيبين العقيدة الصحيحة للمسلمين؟ وأحزناه إن لم يكن طلاب العلم مشغولين بمعرفة هذه العقيدة الصحيحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لنفي هذا الزيف عنها، ولإقرار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد الصحيح، لكي تتشربه قلوب وأرواح المؤمنين بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن لم يكن طلاب العلم قائمين بذلك فمن به يقوم؟ إلى الله المشتكى. فيقول الذهبي إن هنالك من يقول هذا الذي قاله كفر وضلال، فمن الذي قال إنه مات عليه؟ وهل النزاع، وهل موطن النزاع والخلاف هو في ما مات عليه؟ نحن نتمنى أن يموت كل من ينتسب إلى القبلة على دين الإسلام، بل نتمنى لكل مسلم أن يكون في الفردوس الأعلى من الجنة، لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نتمنى لكل مسلم ضل عن الصراط المستقيم أن يعود إليه، ونتمنى لكل من ابتدع في دين الله بدعة أن يطهره الله رب العالمين منها وأن يعود إلى السنة، بل نتمنى أن يفتح الله رب العالمين للمسلمين فتوح العارفين من أجل أن يبلغوا دين الله رب العالمين للعالمين، حتى يدخل الناس من الكافرين في دين الله أفواجا. نتمنى الخير لكل مسلم، بل نتمنى الخير لكل أحد أن يهديه الله رب العالمين إلى الصراط المستقيم. فليس هذا بموطن النزاع. قال هذا الكفر والضلال، فمن الذي قال إنه مات عليه؟ قال فالظاهر عندهم من حاله أنه رجع وأناب إلى الله، فإنه كان عالما بالآثار والسنن قوي المشاركة في العلو، وهذا أمر ينبغي أن يخيفك، لأنه لم ينفعه شيء من ذلك وضل ضلالا مبينا. فالأمر لله من قبل ومن بعد، والهادي هو الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه. قال: وقولي أنا فيه أنه يجوز أن يكون من أولياء الله تعالى الذين اجتذبهم الحق إلى جنابي عند الموت وختم له بالحسن، يجوز. هل هذا فرض مستحيل؟ جائز. وأما كلامه فمن فهمه وعرضه على قواعد الاتحادية وعلم محط القوم من أهل الاتحاد وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق في خلاف قولهم. انظر إلى هذا الإنصاف، وهي قاعدة من أعظم القواعد التي ينبغي أن يعمل بها المختلفون. أما هو فجائز أن يكون من أولياء الله الصالحين الذين اجتذبهم الحق إلى جنابه عند الموت وختم له بالحسن، هذا فيما يتعلق به هو. وأما كلامه وأما آثاره وأما مصنفاته فمن فهم ذلك وعرضه على قواعد الاتحادية وعلم محط القوم وجمع بين أطراف عباراتهم تبين له الحق في خلاف قولهم. إذن ما عندهم باطل ليس بحق، فالحق في خلاف قولهم. وكذلك من أمعن النظر في فصوص الحكم أو أنعم التأمل لاح له العجب، فإن الذكي إذا تأمل في ذلك ونظر في الأقوال والنظائر والأشباه فهو أحد رجلين، إما من الاتحادية في الباطن وإما من المؤمنين بالله الذين يعدون أن هذه النحلة أهلها من أكثر الكفرة. فانظر كيف فرق بين آثار الرجل والرجل في ذاته. نحن لا نتكلم في مصائر الناس، لا علاقة لنا بمصائر الناس، ولا ندري بما يختم لنا، نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى. لا ندري، لعل الواحد من هؤلاء قد تاب فتاب الله عليه وحط رحله في الجنة منذ لفظ أنفاسه، وأما نحن فنسأل الله السلامة والعافية. ولكن آثاره لا بد من النظر فيها ومن عرضها على الكتاب والسنة، فما خالف فلا بد من بيان مخالفته، وما وافق فعلى العين والرأس. هذا قانون العلماء قديما وحديثا وفي كل حين وحال. وقال رحمه الله في تاريخ الإسلام على ما أخبرني به ابن المحب الحافظ إذنا عنه سماعا، هذا الرجل يعني ابن عربي كان قد تصوف وانعزل وجاع وسهر، وفتح عليه بأشياء امتزجت بعالم الخيال والخطرات والفكرة، واستحكم ذلك حتى شاهد بقوة الخيال أشياء ظنها موجودة في الخارج، وسمع من طيش دماغه خطابا اعتقده من الله ولا وجود لذلك أبدا في الخارج، حتى إنه قال: لم يكن الحق أوقفني على ما سطره لي في توقيع ولاية أمور العالم. انظر إلى هذا الكلام الذي يقوله ابن عربي، يقول: لم يكن الحق أوقفني على ما سطره لي في توقيع ولاية أمور العالم حتى أعلمني بأني خاتم الولاية المحمدية بمدينة فاس سنة 95، فلما كانت ليلة الخميس في سنة 360 أوقفني الحق على التوقيع بورقة بيضاء فرسمته بنص: هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحيم إلى فلان، وقد أجزل له رفده وما قيبنا قصده، فلينهض إلى ما فوض إليه ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا شهرا بشهر إلى انقضاء العمر. الله تبارك وتعالى كان يرسل جبريل إلى الأنبياء والمرسلين بالوحي، ولكن هنا جاء هذا الوحي بتلك الورقة البيضاء فيها التوقيع الإلهي المرسوم الذي ذكره المزعوم، أتى من الله تبارك وتعالى مباشرة. هل وجدت أضل من هذا؟ أنا وجدت مثله في الضلال، رجل قصد بعض المسلمين في عسر ناله، قصد بعض المسلمين في عسر ناله فلم يجد عندهم رجاء،
فلما ضاقت به السبل وكان جاهلا كتب خطابا إلى أرحم الراحمين: يا ربي إني بحاجة إلى 100 جنيه، فبرحمتك وكرمك من بها علي. وجعل ذلك في مظروف عنده، ثم أحكم إغلاقه وكتب عليه إلى أرحم الراحمين. احتار الرجل الذي يعمل في البريد إلى أين يذهب بهذا الخطاب، فذهب به إلى شيخ، فليكن اسمه مثلا زيدا. فذهب به إلى الشيخ زيد فقال: ماذا أصنع بهذا؟ قال: دع. الرجل كتب عنوانه وصفته ومحل إقامته وديانته، فلما انفض الخطاب ونظر فيه وجد فيه هذا الذي يقول: لم يكن معه سوى 100 جنيه، فأرسلها إليه. بعد حين جاءه صاحب البريد بخطاب آخر إلى الرحمن الرحيم الجواد الكريم، فذهب به إلى هذا الشيخ، فلما فضه وجد فيه: يا ربي يا أكرم الأكرمين، لا ترسل إلي عن طريق فلان فإنه يقسم علي. فهذا أيضا يقول: إن الله تبارك وتعالى أوقفني على التوقيع بورقة بيضاء، فرسمته بنص من الورقة البيضاء. ماذا في الورقة البيضاء؟ هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحيم إلى فلان، من الرؤوف الرحيم إلى فلان، كصاحب البريد سواء بسواء. ذلك الرجل الذي مر ذكره: وقد أجزل له رفده وما خيبنا قصده، فلينهض إلى ما فوض إليه، ولا تشغله الولاية التي أقمناه فيها عن المثول بين أيدينا شهرا بشهر، يعني لا تغب علينا، كل شهر عليك أن تزورنا، لا تغب علينا إلى انقضاء العمر. أحسن ما يقال في هذا قال: وسمع من طيش دماغه خطابا اعتقده من الله، وإنما هو من خيالاته المريض أو من الشيطان الرجيم، لأن هذا الخطاب الذي يعتقد أنه من الله لا وجود له أبدا في الخارج، حتى إنه قال: لم يكن الحق أوقفني على ما سطره لي في توقيع بولاية أمور العالم حتى أعلمني بأني خاتم الولاية المحمدي بهذا التوقيع الذي مر ذكره. وقال هذا الكلام فيه مؤاخذات على ابن عربي: إن كان المراد بما ذكره من أنه خاتم الولاية المحمدية أنه خاتم الأولياء، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فليس بصحيح لوجود جمع كثير من أولياء الله تعالى العلماء العاملين في عصر ابن عربي نفسه وفيما بعده على سبيل القطع. وإن كان المراد أنه خاتم الأولياء بمدينة فاس فهو غير صحيح أيضا لوجود الأولياء الأخيار بها بعد ابن عربي، وهذا من الأمر المشهور. هذا سوى تلك المخالفات التي يدعيها من أن هذا التوقيع جاءه من الله تبارك وتعالى كفاحا من غير واسطة، هذا توقيع إلهي كريم من الرؤوف الرحيم إلى فلان، فهذا كله من الخيالات المريضة. ثم قال: أنشدني شيخنا المحدث شمس الدين محمد ابن المحدث إبراهيم الجزري سماعا من لفظه في الرحلة الأولى بظاهر دمشق أن الحافظ الزاهد شمس الدين محمد بن المحب عبد الله بن أحمد المقدسي الصالحي أنشده لنفسه سماعا، وأنشدني ذلك إجازة شيخنا ابن المحب المذكور. دعا ابن العريبي الأنام ليقتدوا بأعورة الدجال في بعض كتبه، وفرعون أسماه لكل محقق إماما ألا تبا له ولحزبه، لأن ابن عربي سمى فرعون إماما ووليا من أولياء الله الصالحين، بل واعترض على موسى في اعتراضه على فرعون. قال: وسئل عنه شيخنا العلامة المحقق الحافظ المفتي المصنف أبو زرعة أحمد ابن شيخنا الحافظ العراقي الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: لا شك في اشتمال الفصوص المشهورة على الكفر الصريح الذي لا يشك فيه، وكذلك فتوحاته المكية، فإن صح صدور ذلك عنه واستمر عليه إلى وفاته فهو كافر مخلد في النار بلا شك، مع هذا الاحتراز إن كان قد مات على ذلك، وأما إن كان قد ختم الله تبارك وتعالى له بضد ذلك فقد من الله تبارك وتعالى عليه بالتوبة قبل الممات وقبلها منه، هذا لا شأن لنا به ولا كلام لنا فيه. وأما هذا الكلام الذي يقوله أبو زرعة ابن الحافظ العراقي رحمهما الله تعالى، فهذا الكلام كما ترى يدلنا على أنه ينبغي أن نتكلم في هذه المسائل، لأن هذه الكتب مشهورة ومنشورة بين المسلمين ويطلع عليها كثير من الخلق، بل أنا أعرف من يقتني الفتوحات ويعكف عليها ويهتر بها مخرفا على المنابر وفي المجام، أعرفه شخصي الفتوحات المكية هذه. فكثير من الخلق يقتني هذه الكتب ويعكف عليها ويتكلم بالإشارات التي فيها وبالطوام التي تحتويها وهو لا يدري ما يقول، وهو أضل من حمار أهل، ويردد هذا الكفر بين المسلمين ويشيعه ويذيعه وهو لا يدري ما يقول. قال: وقد صح عندي عن الحافظ جمال الدين المزي أنه نقل من خط بن عربي في تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم كلاما ينبو عنه السمع ويقتضي الكفر، وبعض كلماته لا يمكن تأويلها، والذي يمكن تأويله منها كيف يصار إليه مع مرجوحية التأويل، والحكم إنما يترتب على الظاهر، وسيأتي كلامه في هذه الآيات. قال: وقد بلغني عن الشيخ علاء الدين القونوي وأدركت أصحابه أنه قال في مثل ذلك: إنما يؤول كلام المعصومين. هذه قاعدة من القواعد الكبيرة، يعني مسألة رد المفصل إلى المجمل أو المجمل إلى المفصل وحمل العام على الخاص والخاص على العام إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هذا في كلام أحد البشر، هذا في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلن تجد أحدا مخطئا أبدا. ولذلك يقول: إنما يؤول كلام المعصومين، وهو كما قال: وينبغي ألا يحكم على ابن عربي نفسه بشيء. هذا كلامه وفيه نظر، لأن كثير جدا من العلماء حكموا عليه هو. قال: فإني لست على يقين من صدور هذا الكلام منه. لا، هنالك يقين من صدوره منه ولا من استمراره عليه إلى وفاته، هذا يعلمه الله. قال: ولكننا نحكم على هذا الكلام بأنه كفر، وما مصيره فإلى الله. قال: وما ذكره شيخنا من أنه لا يحكم على ابن العربي نفسه بشيء خالفه فيه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني لتصريحه بكفر ابن عربي كما سبق عنه، وقد صرح بكفر ابن عربي واشتمال كتبه على الكفر الصريح الإمام رضي الدين أبو بكر بن محمد بن صالح المعروف بابن الخياط، والقاضي شهاب الدين أحمد بن أبي بكر ابن علي الناشري الشافعيان، وهما ممن يقتدى به من علماء اليمن في عصرنا، ويؤيد ذلك فتوى من ذكرنا من العلماء وإن كانوا لم يصرحوا باسمه أي باسم ابن عربي إلا ابن تيمية، فإنه صرح باسمه لأنهم كفروا قائل المقالات المذكورة في السؤال، وابن عربي هو قائلها لأنها موجودة في كتبه التي صنفها واشتهرت عنه شهرة تقتضي القطع بنسبتها إليه. والقونوي المشار إليه في كلام شيخنا أبي زرعة هو شارح الحاوي الصغير في الفقه. قال: وجدت ذلك عنه في ذيل تاريخ الإسلام للذهبي، فإنه قال في ترجمة القونوي: وحدثني ابن كثير هو الحافظ رحمه الله يعني الشيخ عماد الدين صاحب التاريخ والتفسير أنه حضر مع المزي عنده يعني القونوي فجرى ذكر الفصوص لابن عربي، فقال: لا ريب أن هذا الكلام الذي فيه كفر وضلال. فقال صاحبه الجمال المالكي: أفلا تتأول يا مولانا؟ فقال: لا، إنما يتأول قول المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمزي هو الحافظ جمال الدين صاحب تهذيب الكمال والأطراف، وفي سكوته إشعار برضاه بكلام القونوي. وأما الكلام الذي لابن عربي على تفسير قوله تعالى: إن الذين كفروا، الآية التي أشار إليها شيخنا الحافظ أبو زرعة في كلامه، قال: فهو ما حدثني به شيخنا أبو زرعة بعدما كتبه لي بخطه من حفظه بالمعنى على ما ذكر، وربما فاته بعض المعنى فذكره باللفظ. قال: سمعت والدي رحمه الله غير مرة يقول: سمعت قاضي القضاة برهان الدين ابن جماعة يقول: نقلت من خط الحافظ جمال الدين المزي، قال: نقلت من خط ابن عربي في الكلام على قوله تعالى. وتأمل واضحك ما شئت، فهذا كلام يضحك الثكلة، هذا تفسير. ماذا قال؟ قال كلامه على قوله تعالى: إن الذين كفروا قال أي ستروا محبتهم، لأن الكفر في أصل اللغة هو الستر. فيقول إن الذين كفروا يعني ستروا محبتهم، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني استوى عندهم إنذارك وعدم إنذارك لما جعلنا عندهم، لا يؤمنون بك. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، قال لا يؤمنون بك ولا يأخذون عنك وإنما يأخذون عنا. ختم الله على قلوبهم فلا يعقلون إلا عنه، وعلى سمعهم فلا يسمعون إلا منه، وعلى أبصارهم غشاوة فلا يبصرون إلا منه، ولا يلتفتون إليك يا محمد ولا إلى ما عندك بما جعلناه عندهم وألقيناه إليهم، ولهم عذاب أي من العذوبة عظيم. هذا تفسير. فكيف تعرف الكفر الذي هو كفر من الكفر الذي ليس بكفر الذي هو إيمان عظيم؟ أي شيء هذا؟ هذا على أصله في قضية وحدة الوجود والقول بالاتحاد، وأن الخالق عين المخلوق، فمن المكلف؟ قال وقد بيّن شيخنا فاضل اليمن شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المعروف بابن المقرئ الشافعي، بيّن من حال ابن عربي ما لم يبينه غيره، لأن جماعة من صوفية زبيد أوهموا من ليس له كثير نباهة علو مرتبة ابن عربي ونفي العيب عن كلامه، وذكر ذلك شيخنا ابن المقرئ مع شيء من حال الصوفية المشار إليهم في قصيدة طويلة من نظمه، فقال فيما أنشدنيه إجازة: ألا يا إله الخلق غارة ثائر غيور على حرماته والشعائر، يحاط بها الإسلام ممن يكيده ويرميه من تلبيسه بالفواقر، فقد حدثت بالمسلمين حوادث كبار المعاصي عندها كالصغائر، حوتهن كتب حارب الله ربها وغر بها من غر بين الحواضر، تجاسر فيها ابن العريبي وجترى على الله فيما قال كل التجاسر، فقال بأن الرب والعبد واحد فربي مربوبي بغير تغاير، وأنكر تكليفا إذ العبد عنده إله وعبد فهو إنكار حائر، وخطأ إلا من يرى الخلق صورة وهوية لله عند التناظر، وقال تجلى الحق في كل صورة تجلى عليها فهي إحدى المظاهر، وأنكر أن الله يغني عن الورى ويعنون عنه لاستواء المقادر، كما ظل في التهليل يهزى بنفيه وإثباته مستجملا للمغاير، وقال الذي ينفيه عين الذي أتى به مثبتا لا غير عند التجاور، فأفسد معنى ما به الناس أسلموا وألغاه إلغى بينات التهاتر، فسبحان رب العرش عما يقوله أعاديه من أمثال هذه الكبائر، فقال عذاب الله عذب وربنا ينعم في نيرانه كل فاجر، وقال بأن الله لم يعص في الورى فما ثم محتاج لعاف وغافر، وقال مراد الله وفق لأمره فما كافر إلا مطيع الأوامر، وكل امرئ عند المهيمن مرتضى سعيد فما عاص لديه بخاسر، وقال يموت الكافرون جميعهم وقد آمنوا غير المفاجى المبادر، وما خص بالإيمان فرعون وحده لدى موته بل عم كل الكوافر، فكذبه يا هذا تكن خير مؤمن وإلا فصدقه تكن شر كافر، وأثنى على من لم يجب نوحا إذ دعا إلى ترك ود أو سواع وناسر، وسمى جهولا من يطاوع أمره على تركها قول الكفور المجاهر، ولم ير بالطوفان إغراق قومه ورد على من قال رد المناكر، وقال بلى قد أغرقوا في معارف من العلم والباري لهم خير ناصر، كما قال فازت عاد بالقرب واللقى من الله في الدنيا وفي اليوم الآخر، وقد أخبر الباري بلعنته لهم وإبعادهم فأعجب له من مكابر، وصدق فرعونا وصحح قوله أنا الرب الأعلى وارتضى كل سامر، وأثنى على فرعون بالعلم والذكى، وقال بموسى عجلة المتبادر، وقال خليل الله في الذبح واهم، ورؤي ابنه تحتاج تعبير عابر، يعظم أهل الكفر، والأنبياء لا يعاملهم إلا بحط المقادر، ويثني على الأصنام خيرا ولا يرى لها عابدا ممن عصى أمر آمر، وكم من جراءات على الله قالها وتحريف آيات لسوء تفاسر، ولم يبق كفر لم يلابسه عامدا ولم يتورط فيه غير محاذر، وقال سيأتينا من الصين خاتم من الأولياء للأولياء الأكابر، له رتبة فوق النبي ورتبة له دونه فاعجب لهذا التنافر، فرتبته العليا تقول لأخذه عن الله لا وحيا بتوسيط آخر، ورتبته الدنيا تقول لأنه من التابعيه في الأمور الظواهر، وقال اتباع المصطفى ليس واضعا لمقداره الأعلى وليس بحاقر، فإن تدن منه لاتباع فإنه يرى منه أعلى من وجوه أواخر، ترى حال نقصان له في اتباعه لأحمد حتى جاء بهذه المعاذر، فلا قدس الرحمن شخصا يحبه على ما يرى من قبح هذه المخابر، فلا قدس الرحمن شخصا يحبه أي يحب ابن العربي، فلا قدس الرحمن شخصا يحبه على ما يرى من قبح هذه المخابر، وقال بأن الأنبياء جميعهم بمشكات هذا تستضي في الدياجر، وقال فقال الله لي بعد مدة بأنك أنت الختم ورب المفاخر، أتاني ابتدا بيضاء وستر ربنا بإنفاذه في العالمين أوامري، وقال فلا تشغلك عني ولاية وكن كل شهر طول عمرك زائري، فرفدك أجزلنا وقصدك لم يخب لدينا، فهل أبصرت يا ابن الأخاير بأكذب من هذا وأكفر في الورى وأجرى على غشيان هذه الفواطر، فلا يدعوا من صدقوه ولاية وقد ختمت فليؤخذوا بالأقادر، فيا لعباد الله ما ثم ذو حجة له بعض تمييز بقلب وناظر، إذا كان ذو كفر مطيعا كمؤمن فلا فرق فينا بين بر وفاجر، كما قال هذا إن كل أوامر من الله جاءت فهي وفق المقادر، فلم بعثت رسل وسنت شرائع وأنزل قرآن بهذه الزواجر، أيخلع منكم ربقة الدين عاقل بقول غريق في الضلالة حائر، ويترك ما جاءت به الرسل من هدى لأقوال هذا الفيلسوف المغادر، فيا محسني ظنا بما في فصوصه وما في فتوحات الشرور الدوائر، عليكم بدين الله لا تصبحوا غدا مساعر نار قبحت من مساعر، فليس عذاب الله عذبا كمثل ما يمنيكم بعض الشيوخ المدابر، ولكن أليم مثل ما قال ربنا به الجلد إن ينضج يبدل بآخر، غدا يعلمون الصادق القول منهما إذا لم يتوبوا اليوم علم مباشر، ويبدو لكم غير الذي يعدونكم بأن عذاب الله ليس بضائر، ويحكم رب العرش بين محمد ومن سن علم الباطل المتهاتر، ومن جاء بدين مفترا غير دينه فأهلك أغمارا به كالأباقر، فلا تخدعن المسلمين عن الهدى وما للنبي المصطفى من مآثر، ولا تؤثروا غير النبي على النبي فليس كنور الصبح ظلم الدياجر، دعوا كل ذي قول لقول محمد فما آمن في دينه كمخاطر، وأما رجالات الفصوص فإنهم يعومون في بحر من الكفر زاخر، إذا راح بالربح المتابع أحمدا على هديه راحوا بصفقة خاسر، سيحكي لهم فرعون في دار خلده بإسلامه المقبول عند التجاور، ويا أيها الصوفي خف من فصوصه خواتم سوء غيرها في الخناصر، وخذ نهج سهل والجنيد وصالح وقوم مضوا مثل النجوم الزواهر. على الشرع كانوا ليس فيهم لوحدة ولا لحلول الحق ذكر لذاكر. رجال رأوا ما الدار دار إقامة لقوم ولكن بلغة لمسافر. فأحيوا لياليهم صلاة وبيتوا بها خوف رب العرش صوم البواكر، مخافة يوم مستطير بشره عبوس المحيا قمطرير المظاهر. فقد نحلت أجسامهم وأذابها قيام لياليهم وصوم الهواجر. أولئك أهل الله فالزم طريقهم وعد عن دواعي لابتداع الكوافر. قال رحمه الله: وكثير من هذه المنكرات في كلام ابن عربي لا سبيل إلى صحة تأويل فيها، فإذا لا يستقيم اعتقاد أنه من أولياء الله مع اعتقاد صدور هذه الكلمات منه إلا باعتقاد ابن عربي خلاف ما صدر منه ورجوعه إلى ما يعتقده أهل الإسلام في ذلك، ولم يجئ بذلك عنه خبر، لأنه لا يرى ما صدر منه موجبا لذلك، ولأجل كلامه المنكر ذمه جماعة من أعيان العلماء وقتا بعد وقت. وأما من أثنى عليه فلفضله وزهده وإيثاره واجتهاده في العبادة واشتهار ذلك عنه حتى عرفه جماعة من الصالحين عصرا بعد عصر فأثنوا عليه بهذا الاعتبار، ولم يعرفوا ما في كلامه من المنكرات لاشتغالهم عنها بالعبادات والنظر في غير ذلك من كتب القوم لكونها أقرب لفهمهم مع ما وفقهم الله تعالى له من حسن الظن بآحاد المسلمين، فكيف بابن عربي؟ يعني في مجاهداته وزهده. وبعض المثنين عليه يعرفون ما في كلامه، ولكنهم يزعمون أن لها تأويلا، وحملهم على ذلك كونهم تابعين لابن عربي في طريقته، فثناؤهم على ابن عربي مطرح لتزكيتهم معتقدهم. وقد بان بما ذكرناه سبب ذم الناس لابن عربي ومدحه، والذم فيه مقدم، وهو ممن كبه لسانه، نسأل الله المغفرة. وأما ما يحكى في المنام من نهي ابن عربي لشخص عن إعدام كتبه ممن يصنع ذلك في الحياة، وكذا ما يرى في النوم من خصوص عذاب لشخص بسبب ذمه لابن عربي أو لكتبه، فهو من تخويف الشيطان. يعني قد يقوم رجل من أهل الخير من أهل السنة بالكلام عن كتب ابن عربي، ويقوم من يقوم ممن يقتني تلك الكتب بإتلافها وإعدامها وحرقها، فيأتي إلى بعض الناس الشيطان في منامهم ويهول له ويخوف بأمور، منها أن هذا الشخص الذي اجترأ على ابن عربي قد وقع في كذا وكذا، وقع عليه من العذاب كذا وكذا، وهذا كله من تخويف الشيطان الرجيم. قد يرى أحدكم الليلة الشيطان الرجيم إذا نام على غير ذكر يأتيه في منامه ثم يهول عليه أن كذا وكذا من العذاب قد أصابني لاجترائي على الكلام في ابن عربي، وكل ذلك من تخويف الشيطان الرجيم، فلا يفزعنك ولا يهولنك ذلك، فإن ذلك من تخويف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف من أوليائه، يخوف بأولياء، وهذا هو القول الراجح الذي عليه علماء أهل السنة، هنالك قول مرجوح ولكن هذا هو القول الراجح، أن الشيطان يخوف المؤمنين من أوليائه، لأنه يخوف أولياءه، هنالك قول أنه يخوف أولياءه فيقع تخويفه عليهم، ولكن الذي عليه العلماء من أهل السنة أن الشيطان يخوف من أولياء، يخوف بأولياء، يخوفكم من أولياء، فلا تخافوهم وخافوه، فهذا كله لا قيمة له، ولكن علماؤنا رحمة الله عليهم يذكرون ذلك لأن ذلك قد حدث، أن شخصا أعدم كتب ابن عربي، فأصيب بقدر الله تعالى بأمر من الأمور كان موافقا لذلك الذي صنع. فيقول من يقول إنما وقع عليه ذلك لذلك، وإنما ذلك من إلقاء الشيطان. فالله تبارك وتعالى المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وقد بلغني نحو ذلك عن الإمام البارع زين الدين عمر ابن مسلم القرشي الشافعي خطيب دمشق، وصح لي ذلك عنه. وسمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضي شهاب الدين أحمد ابن علي بن حجر الشافعي والحافظ رحمه الله يقول: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كبيرة في أمر ابن عربي، حتى نلت من ابن عربي لسوء مقالته، فلم يسلو ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه، وذلك ليتعب خاطري. قال ابن حجر: فقلت له: ما للسلطان في هذا مدخل؟ تعال نتباهل. فقل ما سأقول لك وردته خلفي، نتباهل نتباهل، تعال نتباهل. ودعك من رفع الشكوى إلى السلطان في غير هذا الذي نحن فيه، فما للسلطان في هذا مدخل؟ ألا تعال نتباهل. فقل أن تباهل اثنان، فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. قال: فقال لي: بسم الله، وافق على المباهلة. قال ابن حجر: فقلت له: قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك. وقلت أنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. وافترق. قال: ثم اجتمعنا في بعض متنزهات مصر في ليلة مقمرة، فقال لنا هذا الرجل، فقال لنا: مر على رجلي شيء ناعم فانظروا. فنظرنا فقلنا: ما رأينا شيئا. قال ابن حجر: ثم التمس بصره فلم ير شيئا فعمي. هذا معنى ما حكاه لي الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وقد عاب تصوف ابن عربي بعض الصوفية الموافقين له في القول بالوحدة، لأن عبد الحق ابن سبعين الآتي ذكره يعني في العقد الثمين، وهو يذكر ما كان هنالك من أخبار البلد الأمين، وهو ما بدأنا به واستفتحنا هذا الجزء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وابن سبعين أكفر من ابن عرب، ابن سبعين أكفر من ابن عربي، ومع ذلك يحمل على ابن عربي ويقول: إن تصوف ابن عربي فلسفة جمحة. وهذا مشهور عن ابن سبعين، ويا ويح من بالت عليه الثعالب. وقد أتينا في ترجمة ابن عربي بما لا يوجد مثله مجموعا في كتاب. وقد عني بعض أهل العصر من الذين ليس لهم كثير نباهة ولا تحصيل بتأليف ترجمة لابن عربي ذكر فيها أشياء ساقطة، وبينا شيئا من ذلك في الترجمة التي أفردناها لابن عربي بسؤال بعض الأصحاب لي في ذلك، وهي مختصرة مما في هذا الكتاب، وفيها زيادات قليلة ولكنها على غير ترتيب هذا الكتاب. وتوفي ابن عربي في ليلة الجمعة 22 من شهر ربيع الآخر 38 بدمشق، ودفن بصالحيتها، وقبره بها يعرف بتربة ابن الزكي. فهذا آخر ما هنالك من ذلك الجزء الذي ذكر فيه الإمام الفاسي ما يتعلق بترجمة ابن عربي والإجابة عن السؤال الذي مر ذكره وأجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولم يكن وحده كما رأيت، بل إن من الصوفية وممن يتشيعون إلى التصوف من قال بقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فقد حملوا عليه هذه الحملة التي مر ذكرها كما رأيت. وإنما ذكرنا ذلك لما مر ذكره من أن المسلم ينبغي عليه أن يتعلم اعتقاده تعلما صحيحا، وأن هنالك كثير من المعتقدات الباطلة المبهمة، مبهمة مصمتة ليس لها حس ولا خبر، ولكنها تستقر في الاعتقاد والقلب والذهن والوجدان والخاطر من غير أن تدري لها خبرا، بل ربما كانت ملونة لشكل حياتك في اعتقادك وحركة تلك الحياة من غير أن تدري، كالخطأ في مسألة القضاء والقدر. كثير جدا من أهل العلم الذين لم يفهموا الباب فهما حقيقيا يحيون بتصور ليس هو الدين، لأن الدين ليس فيه تصور، وإنما تصورهم هم لمبحث القضاء والقدر، للإيمان بالقضاء والقدر. كثير جدا من الناس يأتي منه ما يأتي وهو قائل بالجبر وهو لا يدري، وهو من القدرية على هذا الاعتبار، لأن هذا الإطلاق يكون في الصواب المحض مطلقا على الذين ينفون القدر، الذين يقولون الأمر أنف، هؤلاء هم القدرية. وأما الذين يقولون إننا نفعل ما قد كتب لنا لأننا مجبورون على ذلك، فهؤلاء هم الجبرية، ولكن يسمون أيضا القدري. فقد يكون المرء جبريا وهو لا يدري، ويحتج بالقدر على السيئات والأفعال الشائنة وما يأتي منه من الخطايا والآثام، يحتج بالقدر عليه، يحتج بالقدر على ذلك، على هذا الوقوع، ولا يرى ذلك عيبا. كثير جدا من أولئك الذين يتحركون في أمثال هذه الطرق وتلك الدروب، كثير جدا منهم يقولون بوحدة الوجود، بالحلول والاتحاد، بقدم النور المحمدي، بما يسمى بالحقيقة المحمدية، وأن نور محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هو جزء من نور الله تبارك وتعالى، ويثبتون القدم لذات النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير منهم جبرية، وكثير جدا منهم عندما يتكلمون في وحدة الوجود ويأخذون بالحلول والاتحاد، سواء كان ذلك خاصا أم كان عاما، يرتبون عليه عمل ويرتكبون الفواحش، وفي حسبانهم أن ذلك ليس عليه مؤاخلة، فالناكح والمنكوح شيء واحد عندهم، لأنه ما ثم سوى وما ثم غير، ليس هنالك إلا الله. بأي معنى؟ بأن هذه الموجودات، هذه المخلوقات، هي عين وجود الرب تبارك وتعالى، عين وجود الخالق. فإذا ليس هنالك تكليف، من المكلف ومن المكلف وما ثم إلا هو، كما نفى أيضا الصفات. وعندما تكلم عن صفة العلو قال العلي على من، العلي على من، يعني هو هو خالقا ومخلوقا، فيعلو على من؟ يعلو على ذاته. فكل هذا كما ترى تخبيط في تخبيط وتلفيق في تلفيق، وهو موجود. وكثير جدا من هؤلاء يخدعون العوام المساكين، وتستقر في قلوبهم كثير من العقائد الباطلة. كثير من أهل العلم لا يفهمون حقيقة هذا الوضع، ويظنون أن الأمر إنما هو من عمل العوام الذين لا يفقهون شيئا، وأنهم حتى إذا ما ذهبوا إلى الأولياء لا يعتقدون أنهم يتصرفون. لا، العقيدة التي يعتقدها كثير من أولئك القوم هو أن للأولياء في الكون تصرفا، وأن القطب الغوث يجمع الأقطاب الأربعة في كل عام من أجل توزيع المهام، وسيأتي بيان ذلك من كلامهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فأمثال هذه الأمور من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة في اعتقاد المسلم، وأن تكون واضحة في ذهنه وفي قلبه وفي فؤاده، وأن يترفق في البيان، ولا يتعرض عند الكلام عن هذه الأمور إلى الأشخاص، لأنه ربما كان مجادلا لبعض من له دراية بأمثال هذه الأشياء، وهو يجل ابن عربي إجلالا كبيرا، يقول الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر وغير ذلك، ثم تأتي أنت من أجل أن تهدم هذا الصنم، هكذا يسلم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقر قول أشج عبد القيس رضي الله عنه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: تبايعون عن أنفسكم وعن من وراءكم، يعني من قومهم، فقال الأشج: رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، نبايع عن أنفسنا، وأما من خلفنا فنعرض عليهم دين ربنا، فإن أجابونا فذلك، وإلا قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فأما الحلم فهذا القول، وأما الأناة فإنه عندما أتى القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركوا رحالهم وبعرانهم وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما هو فقد أناخ الرواحل ثم عقل ثم أخرج عيبته، وهي الحقيبة التي يجعل فيها المسافر متاع، فاستخرج ثوبا ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، وكل ذلك بمرأة ومنظر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبه هذا الرفق وهذه الأناة. ثم لما تكلم بهذا الكلام: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، ما دينهم الذي يذكره في هذا الحديث؟ الكفر، هم على الكفر، ولكن هو دينهم، كما أثبت الله تبارك وتعالى أن الكفر دين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى أن قال: لكم دينكم ولي دين. الخطاب لمن؟ للكافرين: قل يا أيها الكافرون، فهو يخاطب الكافرين، وفي آخر الصورة: لكم دينكم ولي دين، هو ما يدين به الإنسان، هذا الدين وما يدين به الإنسان حتى لو كان كفر. فلذلك قال أشج عبد القيس رضي الله عنه: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. فإذا كان الرجل صاحب البدعة، أو كان الذي ينحرف في اعتقاده عن الصراط المستقيم، في خاطره أنه على الجادة وعلى الصراط المستقيم، وتأتي أنت هكذا لكي تقول له أنت مخطئ، لا يقبل منك، فلابد من أن تترفق وأن تبين برفق، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يردنا جميعا والمسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها إلى الصراط المستقيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة والمذنبين، وأن يطهرنا والمسلمين أجمعين من البدع ظاهرا وباطنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يجعل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.